ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأينا ليلة أمس محطة من محطات حياة سيدنا موسى عليه السلام وآل فرعون، حيث رأينا تلكم الخطوات التي اتخذها فرعون ليقضي على دعوة موسى عليه السلام. فذكرنا لكم أن تلك الخطوات كانت مكرا وكيدا يكيده الأعداء مدة من الزمن حتى يصلوا إلى أغراض. فكان أول شيء هو أنه كسب أصوات قومه الأقباط، فلما كسب أصواتهم وضمهم إلى جانبه بدأ بالخطوة الثانية وهي القتل من جديد في بني إسرائيل، حيث أكثر فيهم القتل حتى يشكك بني إسرائيل في موسى عليه السلام وليتشاءموا به وبدعوته. وكاد بنو إسرائيل أن ييأسوا من موسى عليه السلام ودعوته، فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وكانت الخطوة الثالثة هي العزم على قتل موسى عليه السلام، ولكن الله عز وجل الذي قال ولتصنع على عيني أخرج الحي من الميت، فخرج من آل فرعون مؤمن كان يكتم إيمانه، فدافع بكل ما أوتي من فصاحة ووعظ وتذكير دافع عن موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يقنع فرعون وملأه بما قال. فأراد فرعون أن يبين تحديه لربه سبحانه وتعالى، فقد بلغ مبلغا عظيما من التكبر والتجبر والطغيان، فأمر وزيره هامان بأن يبني له قصرا منيفا لعله يطلع إلى إله موسى. فعندئذ صرح ذلكم المؤمن بإيمانه وأعلن لهم إسلامه، وما منع موسى فرعون أن يقتله إلا كونه أو كونه من أقاربه وخاصته. ولا شك أنهم حاولوا إلحاق الأذية به بدليل أنه قال وأفوض أمري إلى الله، ففوض أمره إلى الله، ولا شك أنه فر كعادة كل المؤمنين أن يفر من الكافرين، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فنتذكر جيدا ذلك الدعاء الذي دعا به موسى عليه السلام، حيث قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ذلك الدعاء جاء ببشائر تدل على أن النصر قد بدأ يلوح في الأفق، فقد حفظ الله عز وجل موسى عليه السلام وكف أيدي فرعون وقومه كما كف يد طغاة المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن هناك قاسما مشتركا بين طاغوتي زماني مختلفين، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل أبو جهل يوم بدر وقف عند رأسه وهو في قليب بدر، فقال كما في معجم الطبراني بسند حسن هذا فرعون هذه الأمة، يقصد أبا جهل. والله عز وجل كف يدي أبي جهل ومن معه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة مواليه وحلفائه وعشيرته. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له منع، وموسى عليه السلام كف الله عز وجل عنه يد فرعون منذ صغره، سخر له سيدة نساء أهل الجنة آسية ثم تربى في حجر فرعون، ثم نراه اليوم يسخر له مؤمنا من آل فرعون. لكن اليوم في هذا اليوم ما الذي سيمنع فرعون من أن يقتل موسى عليه السلام؟ خلاص يعني ذهب مؤمن آل فرعون، ذهب مؤمن آل فرعون إلى حيث ذهب، فمن الذي سيمنع فرعون من موسى عليه السلام؟ الذي سيمنع الآن إذا فقد المعين وإذا فقد النصير، هنالك يتدخل المولى تبارك وتعالى. فاستجاب الله سبحانه لدعاء موسى عليه السلام يوم أمرهم بالاستعانة، استعينوا بالله واصبروا، فأمرهم بالدعاء بأن يستعينوا الله عز وجل. فالدعاء هو أعظم سلاح للمؤمنين. ثانيا أمرهم بأن يحافظوا على الصلوات، بأن يحافظوا على الصلوات محافظة تامة، ويكثر منها يحافظوا عليها ويكثر منها، ويظهر لنا ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فتنة أي عذاب، لا تجعلنا قطعة عذاب لهؤلاء، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا يصور لك دعاء موسى وبني إسرائيل لله عز وجل. ولكن مجرد الدعاء لا يفيد، لابد من أن يقترن الدعاء بعمل، لابد من عمل واجتهاد في الصالحات، وأعظم هذه الصالحات الصلاة. لاحظ كيف يواصل لنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحوار. قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، أي اتخذ، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن لاحظ، بدأ بالدعاء والإكثار منه، ثم بالمحافظة على الصلاة. ما معنى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا؟ هم كانوا يقطنون مصر، فلماذا يأمرهم الله عز وجل أن يتخذوا مساكن بمصر؟ الجواب ما ذكره أكثر المفسرين، أن المقصود بالبيوت هنا هي، إذا نلاحظ أن بني إسرائيل كانوا يقطنون مصر، كانوا يسكنونها، فأي مساكن يأمر الله عز وجل موسى وهارون أن يتبوأ لقومهما بمصر؟ قال أكثر المفسرين كما ذكرت أن بني إسرائيل كان مفروضا عليهم وعلى كل أمة قبلنا أن يؤدوا صلواتهم في مساجدهم. مثلا اليهود يؤدون صلوات في بيعهم، النصارى من قبل لا بد أن يؤدوا الصلاة في كنائسهم، وخاصية من خصائص هذه الأمة أن يؤدوا الصلاة حيثما أدركتهم الصلاة. وهذا يتضح جليا لنا من قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين عن حديث أبي هريرة: أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي. وش نفهم؟ أن ما سيذكر لم يشرع لأمة قبلنا. أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، فذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الصلاة أحدا من أمتي فعنده طهوره وصلاة، فعنده مسجده وطهوره. حيثما أدركتك الصلاة فعندك طهورك وعندك مسجدك، أي تيمم من الأرض وإليك مسجدك هي الأرض. فالله عز وجل أمر موسى وهارون أن يتخذوا أماكن بيوتا للصلاة، وأن يكثروا من الصلاة فيها، أو يجعلوا بيوتهم قبلة. إذن اتخذوا بيوتا مساجد وجعلوها قبلة، أي لازم الصلاة وأكثر من الصلاة. وهذا يدلك على أن من أنفع وسائل النصر التي أمر الله تعالى بعباده الصلاة والدعاء. فعندئذ أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل أن تخرب كلها ومنع من الصلاة. ولا شك طبعا هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وغيرهم من مفسري الصحابة والتابعين. وهذا الدعاء لاحظ، اتخذوا الأعمال الصالحة واجتهدوا في الدعاء كما بينته هذه الآيات، صعد الكلم الطيب إلى الله. هذا الدعاء كلم طيب، والله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعد هذا الكلم الطيب ورفع العمل الصالح إلى الله عز وجل، بل زاد موسى عليه السلام أمرا لم يفعله من قبل. فإنه الآن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ليدعو على فرعون، أخيرا يدعو على فرعون، فقال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي يعذبهم في الدنيا. الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي ابقوا على ما أنتم عليه من الإكثار من الدعاء والإكثار من الصلوات والأعمال الصالحات ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبدأ العذاب، العذاب في الدنيا، بدأ العذاب ينزل على آل فرعون متواترا هذا تلو الآخر. قال عز وجل بدأهم بالمجاعة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، الله عز وجل ابتلاهم بمجاعة شديدة ما مرت على مصر من قبل، حتى إنه قد جف النيل أو نقص ماء النيل على نحو لم يعهد من قبل. ونحن قدمنا لكم في المقدمة أن مصر كانت تمتاز على سائر بلدان إفريقيا يعني أنها تعتمد على النيل، أي ما كانت تنتظر الأمطار تنزل من السماء، كانوا يعتمدون على النيل. الآن جاءتهم الضربة في مصدر رزقهم وسعة رزقهم ورغدهم ورفاهيتهم. فالله عز وجل ابتلاهم بالسنين المجاعة الشديدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فما أرادوا أن يتذكروا الله عز وجل ولا أن يتذكروا اليوم الآخر. موسى عليه السلام كأني به يقول لهم أنا لا أريد منكم أن تؤمنوا كارهين وأن تتبعوني مكرهين، أنا أريد شيئا واحد هذا منذ سنوات وأنا أطلبه منكم، وهو أن ترسلوا معي بني إسرائيل. فإن موسى قد لبث فيهم يدعوهم إلى الله سنين سنين وسنين، فهو يطلب منهم أن يرسلوا معه بني إسرائيل. وفي كل مرة كان فرعون إذا نزل به العذاب كان يناشد موسى عليه السلام بأن يدعو الله عز وجل، أن يدعو ربه أن يكشف عنهم ما نزل به من سوء ثم يؤمن به ويرسل معه بني إسرائيل. لاحظ كان دائما يعده ذلك ثم يخلفه. فهذه المرة لما أصابتهم السنين ونقصت ثمراتهم قالوا لموسى اسأل الله، اسأل ربك أن يكشف ما نزل بنا من سوء. فموسى عليه السلام نراه الآن يتجه إلى الله عز وجل ويستغيث الله عز وجل ليغيثهم، فكان لهم ذلك سبحان الله، بمجرد أن دعا الله عز وجل فتح الله عز وجل عليهم الرزق الحسن وأخرجت الأرض بركاتها. ولكنهم عوضا من أن ينسبوا هذا الأمر إلى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي هذا بحسن سيرتنا وبصلاحنا وبتفكيرنا وحسن تدبيرنا للأمور وليس من موسى عليه السلام. وإن تصبهم سيئة إذا عاد العذاب من جديد يطيروا بموسى ومن معه، الله عز وجل قالهم لا داعي لأن تربطوا الأمر بموسى ألا إن طائركم معكم، أي حظكم بأعمالكم، ما كتبه الله عز وجل لكم إنما هو بسبب أعمالكم، إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. مع أن الأمر ظاهر جدا يعني ظاهر يعني كانوا في جذب، رفع يده إلى الله عز وجل فأرسل عليهم الثمرات، ظاهر من أن هذا من صنع الله، ومع ذلك كانوا دائما يلبسون على الناس وينسبون هذا الفعل لسحر موسى. لذلك قالوا ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي هذا مجرد سحر ما تفعله، أمسك الخيرات ثم تبعثها هذا مجرد سحر فما نحن لك بمؤمنين. وقال له فرعون في حديث خاص، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، رد عليه موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. وبدأت بوادر ذلك الهلاك تأتي. الآن بعد تلك السنين ونقص من الثمرات أرسل الله عز وجل عليهم أمورا فظيعة، قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، خمسة أشياء زاد الله عز وجل في إرسالها. الطوفان، بدأهم بالطوفان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي كثرة الأمطار المغرقة والمتلفة للزروع، وكان عندما نزل يعني جاءهم طوفان عظيم ملأ الأرض كلها يعني ملأ أراضيهم الزراعية كلها، ثم ركد، يعني خلاص طفى على الأرض ثم ركد، بقي هكذا، يعني إذا رأيت قل هذا واد، وهي في الحقيقة أراضي ريت تحتها، فما استطاعوا أن يحرثوها ولا أن يزرعوها ولا أي شيء، حتى أصابهم جوع شديد. طبعا عندئذ ذهبوا إلى موسى، لاحظ هو المانع من قتله، ذهبوا إلى موسى فسألوه أن يكشف ما نزل بهم، فسأل الله عز وجل مرة أخرى بأن يرفع عنهم ما نزل بهم، فعل فعل، فأخرجت الأرض بركاتها، فقالوا هذا ما كنا نتمنى، ها هو الزرع بدأ يخرج، ننتظر فقط موسم الحصاد ثم نحصد. حتى إذا حان وقت الحصاد هموا ليذهبوا ليأخذوا ثمرات ما أنتجته الأرض، فإذا بالجراد يهجم، لاحظ طوفان لعلهم يرجعون، نكثوا، فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد فأكل كل شيء، أكل كل ما أخرجته الأرض، فلم يبق لهم الجراد شيئا. وقد جاء في معجم الطبراني الأوسط عن ابن أبي زهير الأنماري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الجراد جند من جنود الله، أرسل الله عز وجل هذا المخلوق الصغير الحقير ليفعل بمن؟ بفرعون وملئه ما فعل، لم يبقي لهم ثمرة واحدة. ماشي، فذهبوا إلى موسى وسألوه أن يكشف بهم ما عنهم ما نزل بهم، وإن فعلت ذلك كل مرة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هذه المرة كلمة خلاص. ففعل وسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم ما نزل بهم، حتى إذا عادت الأرض وأخرجت بركاتها، الآن يريدون أن يخادعوا الله، قالوا يا الله نبكر ونأخذ الثمرات، فأحرزوها إلى بيوتهم، أحرزوا بعض الشيء من الثمرات إلى بيوتهم ومستودعاتهم، وقالوا قد أحرزنا، أي حتى لو هجم الجراد يلا خلي الجراد يهجم، فإذا بالله سبحانه وتعالى يأتيهم من حيث لم يحتسبوا، حتى إذا دخلوا بيوتهم لينظروا ما أحرزوه من الثمار والحبوب، وجدوا القمل وهو السوس الذي يأكل ويفسد الخضر والثمار والحبوب وغير ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هو السوس الذي يخرج من الحنطة مهما فعلوا، شوف طوفان جراد قمل، فأكل وأفسد كل ما لديهم من حنطة وشعير. إذن فنزلوا في العذاب مرة أخرى، فارتفعوا إلى موسى عليه السلام وقالوا هذه المرة لئن كشفت عنا ما نزل بنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لاحظ مجاعة طوفان جراد قمل، هذه المرة أرسل الله عز وجل عليهم الضفادع، فما أمسكوا من أنهار وما ملأوا به أويته من المياه إلا كان مليئا بالضفادع، حتى إن واحد منهم كان إذا بدأ يتحدث ففتح فمه سطت الضفدعة في فمه، بل إن الواحد منهم قال كان يجلس في بيته إلى الضفادع. خلاص هجمت الضفادع على مصر كله، على آل فرعون وعلى فرعون وملئه، وملأت الأطعمة والآنية، فلم تترك ولا لم تترك لا ثوبا ولا طعاما ولا آنية ولا بيتا ولا مقعدا إلا كانت فيه ضفادع. طبعا جهدهم الأمر، أتعبهم وشق عليهم، فذهبوا إلى موسى وقالوا اكشف عنا ما نحن فيه، وهذه المرة خلاص لنرسلن معك بني إسرائيل ولنؤمنن لك. فدعا الله عز وجل فانصرفت تلك الضفادع، كلها آيات بينات، آيات بينات، ومع ذلك نكثوا مرة أخرى، نكثوا مرة أخرى، هذه المرة أرسل الله عز وجل عليهم الدم، كل ما يسمى عندهم ماء وجدوه دما عبيطا أي مكبدا، الأنهار يملؤون منها المياه فإذا بهم يملؤون دما عبيطا، يذهبون إلى آنيتهم التي في البيت فيجدون فيها دما عبيطا. هذه المرة سألوا موسى أن يكشف عنهم ما نزل بهم، الآن يحدثنا الله عز وجل عن كل ذلك فيقول فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز وبلغ غايته قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، نكثوا أيمانهم وعهدهم، الآن لم يبقى إلا شيء واحد هو الخروج من مصر، لا بد من الخروج من مصر، فقال ابن عباس فلما طال مكث موسى، شوف طال مكث موسى سنوات وسنوات لا يعلم إلا الله، فلما طال مكث موسى عليه السلام بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل وإذا مضت أخلف موعده، أمر الله موسى عليه السلام بالخروج بقومه، وكان وقت الخروج ليلا. قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسري، والإسراء هو المشي ليلا، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. شوف سبحان الله، الله عز وجل يبشر وينذر، إنكم متبعون أي أخرجوا ليلا ولكن سيتبعكم فرعون بجنود لا تحصى، أي لا يمكن عدها، لو أردت أن تعدها لتعبت. وكأن موسى تساءل: متبعون؟ إذن سيدركوننا. فقال الله عز وجل، أجابه فورا: لا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اذهب إلى الطريق تاع البحر واضرب البحر طريقا يبسا، لا تخافوا دركا، أي لن يدركوك، أنا قلت لك متبعون، إنكم متبعون لا مدركون، لا تخافوا دركا والبحر ولا تخشى، أي لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده ولا تخشى البحر أن يطبق عليك. ماشي. وأسرى موسى عليه السلام، امتثل لأمر الله وخرج سرا مع بني إسرائيل. إلى أين؟ لا ندري، الوقت ليس لدينا للتفكير إلى أين يذهب، المهم أن يخرج من مصر وأن يفر من فرعون. وأين هو فرعون الآن؟ هو على سريره، استيقظ، لا ندري في أي ساعة استيقظ، المهم أنه بات في سخط من الله وغضب، وله لا يدري أن ساحات المدينة كلها خالية من بني إسرائيل، ليس فيهم من يدعو ولا يجيب. فلما أخبر بأن بني إسرائيل قد رحلوا استشاط غضبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين، هذه المرة أرسل في المدائن حاشرين ليحشروا السحرة، لا، هؤلاء قتلهم فرعون، ليحشروا الجنود، جنود مصر كلها. فقال سبحانه وتعالى وهو يصف لنا هذه اللحظات: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أي طائفة قليلة أقلية يريدون الإفساد في الأرض، وإنهم لنا لغائضون، أي دائما يفعلون أشياء تغيظنا كل هذه السنين ونحن صابرون عليها، وإنا لجميع حذرون، وعشنا معهم في حذر، في كل يوم نخشى أن يصيبونا بغائلة أو مكر أو غير ذلك، حان الوقت القضاء عليهم. فجمع الجيش العظيم، عرمرم جيش عجيب، وانطلقوا، وكان اليوم يوم عاشوراء في العاشر من محرم، والوقت وقت الشروق، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي وقت الشروق خرجوا. والدليل على اليوم هو الحديث المعروف في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إنه يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. إذن كان اليوم العاشر من شهر محرم مع الشروق، وخرج فرعون وجنود قلت لا يحصون كثرة، ولو كانوا يعلمون الآن وهم خارجون أنهم يخرجون ولن يعودوا إلى هذا البلد، وأنه خروج بلا عودة، وأنها انطلاقة بلا رجوع، لو علموا ذلك لالتفتوا على الأقل ليلقوا نظرة أخيرة على بلدتهم تلك. الله عز وجل يقول: هم خارجون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وسيحقق الله سبحانه وتعالى ما وعد به بني إسرائيل: إن الأرض لله يورثها من يشاء. قال سبحانه: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ولا أحد يمكنه أن يصف، لا أحد يمكنه أن يصف الحال التي كان عليها بني إسرائيل من تعب وخوف شديد، يخشون أن يلحق بهم فرعون، وهم يسلكون الطريق إلى أرض كنعان، أرض إبراهيم عليه السلام، الشام، نواحي الشام والعراق، يريدون الذهاب إلى أرض كنعان عن طريق سيناء، إذن لا شك أنهم سيمرون بالخليج، إلا أنهم سيمرون بمكان عسير، الجبال عن يمينهم وعن شمالهم والبحر أمامهم. التفتوا فإذا بهم يسمعون من بعيد يسمعون صهيل الخيل وحوافر الخيل: إنه فرعون قادم وأدركوا أنهم هلك لا محال. رآهم فرعون من بعيد، ورآه بنو إسرائيل من بعيد. من بعيد منين جبناها؟ من قول عز وجل فلما تراءى. تراءى إذا فعلت هكذا، تضع يدك على جبهتك وتريد أن تنظر إلى شيء بعيد، هنا ترأيت. إذن فرعون دار هاك وبنو إسرائيل داروا هاك، كل منهم يحيي الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى خلاص إنا لمدركون، سيدركنا فرعون لا محال. تذكر موسى وعد الله سبحانه وتعالى وأمره بأن يسلك بهم البحر، قال كلا. شاك العياط اللي يحدث من الناس كي يكونوا خايفين، صراخ وعويل وبكاء ونواح، فإذا به يقول كلا، سكت الجميع. إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فوحينا إلى موسى البحر أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق، أي كل فرق كل جزء من البحر كالطود العظيم. طبعا رأوا شيئا لا يمكن أن يصدق، البحر يصعد الآن، يصعد مساحة البحر العظيمة تتصاعد وتتصاعد حتى عاد كل فرق من البحر كالجبل العظيم. أما الأرض فصارت يابسة كأنها لا تنتمي إلى البحر. سبحان الله الذي قال كوني فكانت يابسة، يابسة ليس فيها قطرة ماء. ومشى موسى ومشى هارون ومشى بنو إسرائيل وهم ينظرون إلى فرقتي البحر كأنها جدار مائي منحوت على صخر، وصاروا يمشون ويمشون، ولا ندري كم هذا الوقت الذي استغرقوه، لا أحد يدري. المهم أنه لابد أن يصلوا إلى الشاطئ الآخر قبل أن يدركهم فرعون وجنوده. فوصلوا، وصلوا طبعا موسى عليه السلام الخوف الشديد الذي هم عليه لا شك أنه سيضرب البحر مرة أخرى حتى يرجع. قال لا، الله عز وجل قال لا لا لا، واترك البحر رهوا. رهوا أي ساكنا، خليه كما هو. لماذا؟ لكي يجرؤ فرعون على دخوله. لو كان ترجع البحر فرعون سيعود إلى بلده ويلحق بكم من جهة أخرى، لا، اليوم يكتب عليه الهلاك. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، لابد أن يغرق، يغرق طبعا. ولكن من هلاش قالوا اتركوا البحر باش يدخل فرعون؟ صح، كيف سيدخل فرعون؟ يعني لا يدخل البحر في مثل هذه الحالة إلا من أيقن بوعد الله كموسى أو مجنون. فرعون ينظر ما الذي سيدخله، إن الله سيدخله. شوف ذلك التعبير، ثم أزلفنا وأزلفنا ثم وأزلفنا، أزلفنا مش ماذا أزلفنا أي قربنا، وأزلفنا كأنه شيء راه يدفع فيه فرعون، وأزلفنا ثم الآخرين. زد آية أخرى يقول لك فنبذناهم في اليم، كأن الله هو الذي رماهم في اليم، فنبذناهم في اليم. كيف ذلك؟ جاء الشيطان فأوحى إلى فرعون أن هذا الذي تراه مجرد سحر، مجرد سحر يسحركم به موسى فادخلوا. ودخل فرعون. قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا كان جميع الجيش من أوله إلى آخره خلاص كلهم الآن صاروا في البحر، أمر الله عز وجل البحر مرة أخرى بأن يلتقي فرقاه وأن يطبق عليهم وأن يعود كما عليه من قبل. قال ابن عباس فسقطت عليهم أمواج البحار فحملتهم إلى أعالي ثم طرحتهم، يعني صارت الأمواج تلعب بتلك الأجساد كما تلعب الرياح بالريش. قال سبحانه وتعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. رأى موسى وهارون عليه السلام وبنو إسرائيل فرعون وقومه يغرقون أمام أعينهم وبأمات أعينهم. يقول الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون. ترى عدو، ترى عدوك يموت أمامك بمثل هذه الطريقة، فلا شك أن من أعجب الآيات. ولكنهم نعم رأوا فرعون يغرق، لكنهم حجبوا عن رؤية ما يحدث تحت البحر، لا يرون شيئا الآن يحدث تحت البحر. أتعلمون ما الذي حدث تحت البحر؟ إسلام فرعون، فرعون يعلن إسلامه تحت البحر. يقول الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طبعا ما كان الله ليقبل توبة فرعون، لماذا؟ لأنه عاين العذاب. قلنا قاعدة، إذا عاين القوم العذاب لابد أن يعذبوا، إلا قوم يونس، إلا قوم يونس، هذا استثناء إكراما ليونس. خشي جبريل أن يدخل في الاستثناء شكون؟ فرعون. والله رحمته وسعت كل شيء، الله لا يريد أن يعذب عباده ولا يريد أن يدخلهم النار، لا يرضى لعباده الكفر. خشي جبريل أن تدرك فرعون رحمة الله عز وجل فسارع إلى فعل شيء عجيب. روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل يا محمد لو رأيتني لو رأيتني يعجبه لو رأيتني وأنا آخذ من وحل البحر، تراب الذي تحت البحر، آخذ من وحل البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله، مخافة أن تدركه رحمة الله. جبريل لا يريد أن تدركه رحمة الله لأنه طغى وبغى، ولكي لا يكون شك في موته ولكي يكون آية لمن خلفه قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، إن صرف بنو إسرائيل وقال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أين هو فرعون الآن؟ إنه في حياة برزخية يعرض على النار بكرة وعشية. قال سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم القيامة قال عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قف على ديارهم وقف على آثارهم واتلوا قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. تعجب ممن لم يسعدوا برحمة الله، تعجب ممن لم يشفق عليهم أمين الله على الوحي وهو جبريل، بل تعجب أنه لم يشفق عليهم حتى الجماد. قال عز وجل يخبرنا عن الجماد موقف الجماد من فرعون وملئه قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وبهذا أخوتي نأتي على نهاية قصة موسى وفرعون، موسى وهارون وفرعون. وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجالس لاحقة نتحدث فيها عن موسى وبني إسرائيل، على موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقوموا إلى صلاة.